الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، نترككم مع إصدار متميز لفضيلة الشيخ أحمد السيسي، وهو خطبة بعنوان
موقعة تسمى السلاقة.
والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عندما أشرقت شمس الرسالة الإلهية على هذه الدنيا كونت دولة وأقامت مملكة عظيمة انتظم في سلكها شعوب وقبائل وفئام من هنا وهناك، ألف الإسلام بين قلوبهم ووحد صفهم وأرسى دعائم العقيدة في سويداء قلوبهم، ثم انبعثوا بعد ذلك مجاهدين في سبيل إعلاء منار حضارة الإسلام العظيم. إن هذا البناء الشاهق الذي تركه السابقون الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديهم، أخذ في الاتباع شيئا فشيئا حتى علت رايته على مشرق الدنيا ومغربها، فتفيأ المسلمون في إبان هذه اللحظات، تفيأوا ظلال الحضارة الوارثة والأمن والإيمان والسلامة والإسلام، حتى آذنت شمس الحضارة الإسلامية بالأفول، فتفرقت هذه الجموع التي ألف الإسلام بين قلبها، ثم انهارت الدويلات شيئا فشيئا، وفي أواخر عهد الدولة العباسية بلغت الزراية بالأمة مبلغا عظيما ما ذاقت طعمه في الصدر الأول، الذين عاشوا لله تبارك وتعالى يخطون سبيلهم في ردهات هذا الزمن، وهم يعرفون وجهتهم وغايتهم وهدفهم. في أواخر عهد الدولة العباسية تسلطت الشعوب على الأقاليم التي تحت يدها، فالدولة الفاطمية الباطنية الملحدة عاشت في الأرض فسادا هنا في مصر، وكان الصليحيون من الشيعة أيضا يتحكمون في بلاد اليمن، وكان الغزنويون في بلاد ما وراء النهر، وكان الحمدانيون يستأثرون بإقليم الشام، فأصبح الخليفة رمزا دينيا ليس إلا مجردا من كل سلطة تنفيذية في يد حاكم الدولة الأول، الذي كان يحرك مقاليد الأمور في أقاليم العالم كله. في هذه الآونة
كانت دولة الإسلام في الأندلس أيضا تنهار شيئا فشيئا، لأن الوهن عندما يدب في بدن الأمة يمتد إلى أعضائها وأوصالها جلوا جلوا. كان المسلمون في بلاد الأندلس كما تعلمون دولة واحدة بعد أن فتحا موسى بن نصير وطارق بن زياد رضي الله تعالى عنهما، واستقحر ملكهم في عهد الأمير عبد الرحمن الناصر حتى سمي بخليفة المسلمين. بعد هذه الفتوحات العظيمة التي ورثها المسلمون الأولون في بلاد الأندلس، أوى الناس إلى الدنيا وملاذها وتشبهوا بأعداء الله تبارك وتعالى من النصارى، وملأت الجواري من النصارى المغنيات والراقصات قصور الأمراء المسلمين في ممالك الإسلام في الأندلس، وتقطعت أعضاء الدولة إلى أربعة أجزاء رئيسة يتبع كل جزء منها مجموعة من الإمارات الضعيفة المتناحرة المتنافرة. فكان الأدارسة أو بنو حمود يحكمون جنوب الأندلس، وكان بنو عباد يحكمون غرب الأندلس، وكان بنو ذنون يحكمون وسط الأندلس، وكان بنو عامر يحكمون شرقي الأندلس. ومع كل إمارة من هذه الإمارات كما قلنا كنتونات صغيرة تدور في فلكها كما هو الحادث في عالم المسلمين الآن. دولة واحدة مترامية الأطراف يحكمها رجل واحد بكتاب الله، يعني ذلك الحضارة، يعني ذلك العدل، يعني ذلك المساواة، يعني ذلك أن يطمئن الناس وأن يفزع الناس وأن تظهر النوابغ والعبقريات العلمية في ربوع الدولة الإسلامية. أما عندما يأوي الناس إلى الدنيا والشهوات والملذات كما هو حادث للآن، فإن ذلك يعني التضعضع والتضعف، ويعني التناحر والتفرق والتشرذم الذي أشار إليه القرآن الكريم وهو ينادي الأمة منذ أمل بعيد: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لقد كان المسلمون يتناحرون في المشارق والمغارب، كان المسلمون هناك في الأندلس يستعينون بأعداء الله تبارك وتعالى من النصارى ضد إخوانهم المسلمين، وهذا حادث في عالم الإسلام المعاصر وواقع ومشاهد بكل ذي عينين. كانوا يستعينون بعباد الطريق على إخوانهم الموحدين من أجل شهوات دنيوية خفيفة منحطة زائلة حتى تضعضع ملكهم تماما، وأصبحوا مطمعا للطامعين ونهبة للاهبين. في ذات الوقت كان الله تبارك وتعالى قد اصطفى عبادا من سائل الصحراء الكبرى من قبائل البربر، اصطفاهم ليدخلوا في دين الله عز وجل ويكونوا دولة عرفت في التاريخ باسم دولة المرابطين، لأنهم كانوا رابطون للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى استطاعوا ان يوحدوا بلاد المغرب العربي ويمتدوا في وسط افريقيا، فامتدت رقعة الدولة المرابطية من الخليج الاطلسي في اقصى الغرب الى حدود ليبيا شرقا، ومن الجزائر شمالا الى السنغال جنوبا. على هذه الرقعة المترامية الاطراف عاش المرابطون حياة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، حملوا الناس على شرع الله عز وجل، وكان مذهب الإمام مالك هو السائد في تلك الأصقاع، وكان الأئمة الذين يتولون سيادة تلك الدولة من أهل العلم المشمول لهم بالزهد والكفاءة الحربية والسياسية والدينية. في الفترة التي تجمعت فيها جهود الصليبيين في بلاد الأندلس لمحاولة استئصال شأن الإسلام وتشفيف منابعه، كانت تلك الدولة تحكم بكتاب الله عز وجل على الشاطئ المقابل في المحيط الأطلسي، وكان الفلس الثالث الذي يحكم مملكة قشتالة في إسبانيا الآن قد استعاد رعم مملكة أراغون وأميرها اسمه سانشو الأول مع الفلس ديمون حاكم برشلونة. اتفقت تلك الأمم الصليبية على غزو الممالك الإسلامية واحدة واحدة بعد أن رأوا حالة الزراية التي بلغت بهم من الانحطاط والضعف مبلغا ما كان أحلم به أعداء الله تبارك وتعالى يوما، وهم الذين ذاقوا على يد المسلمين معاني الهزيمة وشربوا بؤوسها مزرعة إذا بهم يشاهدون أحفاد المسلمين الفاتحين يلجؤون إليهم طالبين منهم العون والمدد على إخوانهم الموحدين. فاتفق هؤلاء بمباركة البابا في الكنيسة على غزو ممالك الإسلام واحدة واحدة، وبدأوا في تنفيذ الأمر، فاستغاث المسلمون لإخوانهم المرابطين في ميلاد المغرب، فعبر السلطان أبو يعقوب يوسف بن نجدين رحمه الله تبارك وتعالى بجنوده لنجدة إخوانه المسلمين. لقد كان هذا الرجل من أكثر الحكام المتأثرين الذين حكموا بعد فترة الخلافة الراشدة. كان رجلا حازما متواضعا زاهدا في متع الحياة ومباهجها، يبحث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. في عهده استبحر ملك المرابطين وامتد الرخاء في عهده حتى كان الدينار المرابطي يعادل الدولار الآن، كان هو العملة السائدة في تعاملات الاقتصاديين في التاريخ القديم لقوة دولته واستقرارها واستتباب الأمن بها. استطاع هذا الرجل أن يعبر بجنوده في مضيق جبل طارق، وفي أثناء الطريق رفع يديه عندما اقترب البحر وهاجت الأمواج، فقال اللهم إن كنت تعلم أنني خرجت جهادا في سبيلك فيسر لنا ما نحن فيه، وإن كنت تعلم أنني خرجت لغير ذلك فردنا إلى بلادنا. وفي رواية أنه قال فطرقنا في هذا البحر الآن. يقول الرواة فهدأ البحر حتى استطاعوا أن يعبروا إلى العدوة القصوى حتي الناحية الأخرى، حط الجيش المرابطي رحابه هناك واستطاع أن يؤلف من جنود الأنفلس المشرذمين كتيبة كاملة، وجيشا آخر تولى قيادته المعتمد بن عباس حاكم إشبيلية الذي كان سببا رئيسا في تضعضع أحوال المسلمين في بلاد الأندلس. لكنه عندما رأى أن حلفاءه من النصارى تنمروا له وكشفوا عن وجههم القبيح وهموا باحتلال بلاد الأندلس جمع العلماء فأشاروا إليه ليبعث إلى يوسف بن تاشفين لما يعلمون من كفاءته وخشيته لله والتزامه بأحكام الله تبارك وتعالى. فخوفه الحاشية المحيطون به وقالوا له سيفان لا يجتمعان في غمض واحد، أي أن يوسف بن تاشفين عندما يأتي إلى الأندلس فيبسط سلطانه عليها ولن يترك لك شيئا. فقال المعتمد بن عباس كلمة جليلة تعبر عما يستكن في نفسه من إيمانه رغم حالة اللهو التي عاشها حاكما، قال والله لأن أرعى الإبل في صحراء المغرب أحب إلي من أن أرعى الخنازير في بلاد الأندلس. تشير إلى أنه أن يصبح رجلا مسلما عاديا راعيا للإبل في ظل حكم الإسلام أحب إليه من أن يكون أسيرا راعيا للخنازير عند النصارى في بلاد الأندلس. واجتمعت كلمة المسلمين وتوحدت رايتهم تحت قيادة يوسف بن تاشفين، وتقدم فرسان المرابطين بقيادة داود بن عائشة وأحصوا أعداد المسلمين فبلغت سهاء 50,000 من المسلمين المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. أما جيش النصارى النجف فأقبل في جموع لا حصر لها، أحصقها مصادر النصارى القدماء بأنهم كانوا في 180,000 مدججين بالأسلحة والميرة والمؤن، لأنهم كانوا في عقر دارهم. وفي يوم الجمعة 13 من رجب من عام 79 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دارت رحى الحرب التي ذكرت في سجلات الإسلام بأنها موقعة من أعظم مواقع المسلمين. استطاعت هذه الموقعة أن تؤثر زحف النصارى على الأندلس لمدة 400 عام، فقد كان مقررا أن تسقط الأندلس في ذلك التاريخ في يد النصارى، لكن الله تبارك وتعالى أمدهم بعون المرابطين فاستطاعوا أن يوقفوا هذا الزحف الصليبي على بلاد الإسلام في الأندلس 4 قرون كاملة في موقعة تسمى الزلاقة. والزلاقة هو واد وقعت فيه تلك الواقعة. توجه المسلمون في تلقاء الجيش الذي قدم من بلاد إسبانيا والبرتغال، وبعث أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن تاجين برسالة إلى الفلس الثالث قائد النصارى يدعو فيها إلى الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب. فرد عليه الفلس مستهزئا فبعث إليه برسالة على نفس كتابه كتب فيها ما سيكون ستراه. فلما قرأ الرجل تلك الكلمة ألقي في روعه الخوف، وعلم أن الرجل الذي أتى من بلاد المغرب ليس رجلا عاديا ولا يشبه المسلمين الضعفاء في بلاد الأندلس. في يوم الجمعة حمي الوطيس واشتبك الجمعان، وكان قيلق من جنود المسلمين قد احتمى وراء أكمة عالية، والتحم الجيش الأندلسي مع فرسان المرابطين بقيادة داود بن عائشة مع هذا السيل العارم من جنود النصارى مع 180,000، فلم يظهر لهم أثر إلا في قعقعة السلاح وحمحمة الخيول وغبار النقع. وعلى الغبار وتقدم النصارى وتقهقر المسلمون من فورة هذا الجيش العظيم. وهنا خرج أمير المؤمنين يوسف بن تاجين بمن معه من الجند من وراء الهجمة، فأحرقوا معسكر النصارى وغربوا مؤخر الجيش الصليبي. ثم بعد ذلك حفر النصارى بين كفي الجناش كما يقولون، جيش بقيادة المعتمد بن عباس وفرسان بقيادة داود بن عائشة مع مقدم الجيش، وجيش كامل خرج لفوره من وراء الأكمة بقيادة يوسف بن تاشكين. فأصبح النصارى محصورين بين جيشين يطعنان ويقتلان ويعملان فيهم أعظم وقعة كانت في بلاد الأندلس. وما أرقى الليل سدوله إلا وكانت فنون النصارى تنسحب تحت جنح الظلام موليل الأدبار. جيش قوامه 180,000 انهار بنيانه تماما أمام هذا الزحف الإسلامي الرائع. إن الأمة الإسلامية عندما تعتصم بالتوكل على الله تبارك وتعالى، عندما يتسلح جنودها بعقيدة مفعمة بالإخلاص والرجاء في نصر الله عز وجل، ينصرها الله تبارك وتعالى. ولذلك انتصر 50,000 من المسلمين على 180,000 من النصارى. وما طلع الفجر إلا وكان المسلمون يجمعون الغنائم ويحصون القتلى ويجمعون الأسرى والزنايا. فأحصوا من استطاع أن يفر من هذا الجيش النجف 500 ليس إلا، بينهم أميرهم الفلس الثالث مجروحا بعد أن طعنه جندي من المسلمين طعنة نجلاء لكنها لم تقضي عليه. ثم امر ابو يعقوب يوسف بن تاشفين بان يصنعوا هرما من جمادم هؤلاء القتلى، فاحصوا 20,000 رأس من رؤوس القتلى، فصعد المؤذن عليها واذن لصلاه الفجر في مشهد من مشاهد تاريخ الاسلام، عندما يحتمي ابناء الاسلام بعقيدتهم صفحة متقابلة وصفحة أخرى مشرقة، صفحة مسلمة وصفحة مشرقة متقابلتان، هذا في جهة وذلك في جهة أخرى. الجنود الصحراويون الذين نشأوا على شظف العيش والتربية العقائدية والزهد والجهاد والإخلاص لله تبارك وتعالى، استطاعوا ان يقفوا امام جيش اضعافا مضاعفة، استطاعوا ان ينتصروا على هذا الجيش لانهم سلحوا بسلاح العقيدة الذي لا يستطيع اي سلاح في تاريخ الانسان ان يقف امامه. الجنود المنعمون المرفهون الذين ترهلت ابدانهم على نغمات الموسيقى والراقصات العاريات هناك في بلاد الاندلس لم يتمكنوا من حفظ او حماية الارث الحضاري الضخم الذي تركه المسلمون الفاتحون لبلاد الاندلس، ولذلك عبر الملتزمون بالاسلام المحيط واستطاعوا ان يجابهوا اعداء الله تبارك وتعالى في وقعة الزلاقة. هكذا تصنع العقيدة وهكذا تصنع التربية الإيمانية لأصحابها، 50,000 لتحقيق موعود الله تبارك وتعالى، يهزمون 3 أضعافهم، والشاهد ذلك في قول الحق تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إنك عندما تستنطق أحداث تاريخ الإسلام لا تجد أن الإسلام انتصر بكثرة العدد وقوة العتاد، إنما انتصر المسلمون بقوة العقيدة والتوكل على الله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الله، كان السلطان يوسف بن تاشفين في أول المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الرواة: كان يقضي ليله قائما مصليا متبتلا بين يدي الله ويصوم نهاره، ومع ذلك يجاهد كالنمر إذا حرف لا يقف أمامه أحد. هكذا التف الجنود حوله لأنهم وجدوا فيه القدوة والأسوة، وجدوا رجلا متخففا من أحمال الدنيا، وجدوا رجلا عاش على شرف العين زاهدا متقلما من نباهه الحياة ومتع هذه الدنيا، ما كان يعد من الأموال، ما كان يدخل كواكل الناس بقبض الصرائف، ما نهب شيئا، بل انه حتى بعد انقضاء موقعة الزلاقة جمع جنوده ثم رحل الى بلاد المغرب ولم يأخذ من الغنائم فلسا واحدا، لانهم قدموا مجاهدين في سبيل الله، حسنوا نيتهم، جاءوا لنجدة اخوانهم المسلمين ولنصرة دين الحق تبارك وتعالى، فتركوا الغنائم والسبايا والاسرى لاهل الاندلس ثم عادوا أسراجهم لأنهم كانوا يرجون الأجر من الحق جل وعلا. هكذا علم الإسلام وهكذا صنع الإسلام تلك الأعاجيب. في غزوة مؤتة قاتل 3,000 مسلم، أكثر من 200,000 من هؤلاء الذين قدموا من بلاد الرومان ومن حولها من القبائل العربية التي أرادت التحريش بالمسلمين، ومع ذلك لم يتمكنوا من القضاء على هذا الجيش. 200,000 يقاتلون 3,000، فيسقط 3,000 لأنهم أصحاب عقيدة، أصحاب مبدأ، أصحاب منهاج، ثبتوا لأنهم يرجون الجنة، يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى، يرجون الشهادة ونصرة دين الله جل وعلا. في يوم بدر 300 خرجوا لملاقاة قافلة تجارية، وجدوا نفسهم إزاء جيش قادم من مكة يريد أن تسمع به العرب فتخشاه أبد الدهر، فقاتلوا قتال الأبطال فنصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم. في يوم الخندق أشنب المشركون بخيلهم ورجلهم على النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروه في حدود المدينة وهم يريدون تجفيف منارع الإسلام واستئصال شأفة هذا الدين. ومع ذلك ثبت المسلمون ثبوت الجبال الراسيات وعلموا أن ذلك ما وعدهم الله ورسوله، علموا أن الحق تبارك وتعالى إنما يبتليهم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال المسلمون هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في كل وقعة من وقائع الإسلام كانت البطولة تعرض عن نفسها، لأن أهل الله تبارك وتعالى وعمال الحق جل وعلا في هذه الحياة يبطرون أروع صفحات التضحية والبطولة والفداء في سبيل إعزاز كلمة الله تبارك وتعالى، وذلك ماض في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن الإسلام العظيم الذي أوجد الأمة المنتصرة هو الذي يشق طريقه الآن في ربوع تلك الحياة ليخرج الأمة تارة أخرى أمة تربى في ضمير الغيب لتصنع المعجزات التي صنعتها الأمة السابقة. عصور التضعفع والضعف والانهيار انما تكون عندما ياوي المسلمون الى الدنيا، عندما يخطو نور العقيده في قلوب الناس، عندما يتقاتلون على حطام الحياه الزائله الزائفه، عندما تكون وجهتنا وغايتنا المال والبنين والنساء والشهوات والمناصب، عندما نتعلق باسباب الحياه وننسى الاخره ونطرحها ذكر اذاننا، عندها لابد ان يبتلينا الله تبارك وتعالى بالفرقه والشقاق والتمزق والضياع، واضافه الى ذلك يسلط علينا اعداءه حتى نؤوب ونعود الى دينه اوبا حميدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، استطاع المسلمون عندما انتصروا على عباد الصليب في بلاد الأندلس في وقعة الزلاقة أن يؤخروا انهيار الدولة الإسلامية في الأندلس 4 قرون كاملة، خاصة بعد أن دخلت تلك الديار تحت حكم المسلمين في المغرب مباشرة، فأصبح الأمير في مراكش هو الذي يدبر أمور المسلمين في الأندلس. فهؤلاء السفهاء كان ينبغي على المسلمين أن يأخذوا على أيديهم وأن يحثروا على تصرفاتهم، لأنهم عادوا ربهم تبارك وتعالى. وكتب المؤرخون والعلماء المعاصرون لتلك البلايا والنوازل ما رأوه من انحطاط المسلمين عن دينهم، وما رأوه من تكالبهم وتهالكهم على مباشر الحياة وملذاتها، وما رأوه من الولاء والبراء، وكيف انعكست آية الولاء والبراء، فأصبح ولاء المسلمين للصليبيين وبراءهم من إخوانهم في الله تبارك وتعالى. ناصورة تشبه صورة العالم الإسلامي المعاصر، أصبح ولاء المسلمين للكافرين وبراءهم من إخوانهم في الدين، وأصبحت ديار الإسلام طرائق قددا بعد أن كانت دولة واحدة يستطيع المسلم أن يمر فيها ويجتاز ربوعها من أقصى حدود الصين شرقا إلى آخر بلاد الأندلس غربا دون أن يعترضه معترض أو يسأله سائل عن هويته، لأن الهوية واضحة المعالم في حس هؤلاء إنها الإسلام، الجنسية هي الإسلام. ولذلك عاشت الدولة الإسلامية في رخاء مرهوبة الجناح بل كان أعداء الله تبارك وتعالى إذا عرض لهم عالم يستعينون بالمسلمين لحل مشكلاتهم الداخلية. أرأيت كيف انقلبت الآية الآن وأصبح العالم الإسلامي يعاني من الاستبداد والقمع والإرهاب؟ أصبح العالم الإسلامي يعاني من الجهل والضعف والمرض بعد أن طرحوا كتاب الله تبارك وتعالى وطمسوا معالم العقيدة الإسلامية وحاربوا أولياء الله جل وعلا وقدموا ديار الإسلام إلى هذه المزق التي ضرها على الخارطة أشلاء ممزعة بعد أن كانت دولة واحدة، وتفرغ المسلمون للقضايا الهامشية ولحرب بعضهم البعض ونسوا الغاية والمهمة الحضارية العظمى التي لأجلها أخرج الله تبارك وتعالى تلك الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نسينا تلك الغاية العظيمة التي لأجلها أوجدنا الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، فأخلدنا إلى الأرض وتنازعنا فيما بيننا، وتلك الأمراض إنما هي ناتجة عن التعلق بالحياة الدنيا. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا تلك الحال التي يعيشها المسلمون الآن: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وسمعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوا من غيركم حتى تراجعوا دينكم. استباح العدو بيضة المسلمين واقتطع أرض الإسلام وغرق نابه الأزرق في البدن الإسلامي ينجش منه هنا وهناك، والأمة اتخذت بموقف المتفردين لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا. والطريق واضحة معلومة أمامنا مرسومة منذ أمد بعيد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا تفرقنا وتشرذمنا وتنازعنا فنسينا، وضرب الله تبارك وتعالى قلوب بعضنا ببعض لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخلدنا إلى الأرض وقدمنا أهواءنا وأنانياتنا الشخصية على مصالح الدين العليا الذي لأجلها خلقنا الحق تبارك وتعالى لإقامة مجتمع العبودية في هذه الحياة. وما نحن إلا كهؤلاء الذين يبكون وتكلمون بغير قائل فيدلون أعداءهم عليهم، كما قال الشاعر القديم: فمسك بلا شيء شلوك محارب وما خلفها كانت تريش ولا تدري، فصابح في ظلماء ليل تجاوزت فدل عليها صوتها حية البحر. جاءت حية البحر من هنا وهناك في اتجاه صوت النقيق الذي يبصره المسلمون في التعامل مع قضاياهم الداخلية. يطلبون المدد والعون من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل وحزب الأطلسي وغيرها من الهيئات الماسونية اليهودية الصليبية التي ما أسست إلا لحرب الدين ولاستئصال شأفة الدين الإسلامي. فإذا بنا نطلب منهم أن يتدخلوا لإصلاح ذات بيننا، فكيف أشكوك وأنت الجلاد والحزم واقع مرير مظلم له شواهد في التاريخ القديم؟ إن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا من الناس، وإنما الناس هم أنفسهم يظلمون أنفسهم بأنفسهم عندما يتباعدون عن شرعه، عندما يتنكرون لدينه، عندما يفرطون في تلك العقيدة التي أوجدت النماذج الفذة الفارهة التي عاشت حياتها بياضها وسوادها في سبيل الله تبارك وتعالى، كما تقرؤون في كتب التاريخ والسير والمغازي وغيرها من انتصارات مبهرة حققها المسلمون الطيبون الذين يعملون لله تبارك وتعالى. تفرق وتشرذم. الخلافة العباسية كانت شمسها قد أذنت بالنغير، وأصبح عصر الدويلات هو السائد، والدولة الإسلامية في الأندلس تفرقت فيما بينها وتقطعت أوطانها، واستعانوا بأعداء الله تبارك وتعالى. عندما تنهار عقيدة الولاء والبراء في قلب أمة من الأمم المسلمة، لا بد أن تتحول تلك الأمة إلى مسخ شائن، لأن تلك العقيدة هي النظام الجامع الذي ينظم قلوب المسلمين المؤمنين في بوتقة واحدة. لا بد من تحقيق هذا الأمر، لا بد من التركيز على هذا المعنى الإيماني الذي ركز عليه القرآن الكريم وربى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الإسلامية. ولا بد الكامل، لا بد أن يكون لله ولرسوله وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وبراؤنا التام وعداؤنا لا بد أن يكون لأعداء الله الكافرين بالله والصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى. إن تلك العقيدة تحارب بلا هوالة في مسلسلات التلفزيون والأفلام والمسرحيات، وفي مباريات الكرة، وفي مناهج التعليم الدراسية تحارب تلك العقيدة العظيمة التي أوجدت أمة وصنعت حضارة ومهدت الطريق للفتوحات والانتصارات. فكيف تنتصر أمة تعطي وراءها لغير أولياء الله عز وجل؟ فكيف تنتصر أمة تعرض عن عدائها لأولياء الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل يحذر من ذلك السبيل الوخيم. فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهل وعى المسلمون درس التاريخ جيدا؟ هل استنطقوا صفحات التاريخ لتكون أعدل شاهد يشهد لهم بما كان من تقدم الأمة عندما ترسخت العقيدة الصحيحة في قلوب أبنائها، عندما اجتمعت صفوفها، عندما توحدت دولتها، عندما أصبح أمرها في يد الذين يحسنون سياسة الأمة على وقت ما يريد الله تبارك وتعالى؟ أما في الزمان الذي نطق فيه الرويضة وعلى الأسافل فقد هبطت الأمة من عليائها إلى الحضيض الأسفلي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم سنين خداعات. هذا هو زمان السنين الخداعات. ما ملامح السنين الخداعات؟ إن ملامحها الرئيسة تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن القائم ويحول الأمين ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: السفيه أو التافه يتكلم في أمر العامة. إنه عصر الزور وزمن اختلال موازين الأمور. صعد الأصاغر، صعد الأسافل، سلطت الأضواء على المبتدعين والملاحدة والصادين عن سبيل الله، وجيء بأناس مشهورين ليتكلموا باسم الإسلام، وأيض أصحاب المناهج الصحيحة خلف جدران الصمت فلا ينطقون، وتجوهل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى فلا يسمع لهم في الزمان حسا. هكذا جرى التعامل مع قضايا الإسلام في زمن الثور والتسييف والخذلان الذي تنبأ به المعصوم عليه الصلاة والسلام. وفي كل يوم فتنة، اغتيالات هنا وهناك، وتفكيرات، وتقطيع لأوطان الأمة، وما إن ترفع رأسها هنا إلا وتشغل بقضية هناك. جرى تفكير موكب رئيس الوزراء اللبناني لتعيش الأمة في حالة حرج وترقب وبحث عن الجهة التي قتلت هذا الرجل، لأنه يمثل السنة، وكان ينفق بسخاء على الجالية السنية، بل إنه كان يرسل على نفقته الخاصة إلى أوروبا وأمريكا طلاب علم يطلبون الدراسة هناك على نفقة ذلك الرجل. ليس الرجل رجلا على المنهاج، وإنما هو رجل يمثل الصنيين في لبنان، لأن يطالب بتحكيم تلك الكنتونات الطائفية في لبنان، لأن لبنان بلد عجيب، أكثر من 90% من سكانه من المسلمين، ومقاليد الأمور في يد النصارى من المواغنة والكاثوليك وغيرهم في تلك الكعكة الطائفية العجيبة التي صنعتها فرنسا قبل أن تخرج من لبنان. فكر الرجل لتنتمي الأمة هناك ولتشغل في البحث خلف خيوط المؤامرة كما يقولون، وفي أثناء ذلك تمرر القوانين وتمزق الأمة وتذوق سوء العذاب هنا وهناك. وأصبح حكام العراق من الشيعة بعد أن عاش العراق في حوزة السنة منذ فتحه المسلمون إلى يوم الناس هذا. أصبح شيئا عاديا أن يحكم الشيعة بلاد السنة ليعيشوا فيها فسادا. والشيعة لهم من المواقف المخزية ما يملأ حمل بعير أو أكثر من ذلك. فقد حاربوا الإسلام وحاربوا السنة وتعاونوا مع أعداء الله تبارك وتعالى، بل كانوا يقومون باغتيال الأئمة والمصلحين والحكام، بل هموا باغتيال صلاح الدين الأيوبي نفسه عندما انتصر على الصليبيين، وسلموا قلاع بلاد الشام للقوات الصليبية، وتعاونوا مع أعداء الله، وكانوا جواكيس إلى يوم الناس هذا لليهود أعداء الله عز وجل، ولم يطلقوا خطيفة واحدة عندما دخلت جحافل الصليبيين المعاصرين إلى العراق في حرب بوش الصليبية المعروفة. لم يحرك الشيعة ساكنة في الدفاع عن العراق، وإنما تولت سنة الدفاع والمقاومة إلى يوم الناس هذا. إنها اتجاهات مشبوهة تفرض على هذه الأمة، اتجاهات مرتبطة بتاريخنا الوثيق. اقرأوا تاريخكم لتتقوا منه العبر. إن من المحسن المبكي أن نتعرض لأحداث التاريخ الإسلامي بمقياس ألف ليلة وليلة وحكايات الزمان وكان يا مكان. لا، ليس التاريخ أقصوصة أو حدوتة كما يقولون، بل التاريخ فكرة ومنهاج. التاريخ فكرة ومنهاج. لابد أن نبحث عن تلك الفكرة ونستقطف الدرس والعبرة، ونتعرف على أيام المعصوم عليه الصلاة والسلام، وعلى أيام الأمة الشامخة المجيدة كيف حققت النصر، وكيف تألفت قلوبها على كتاب الله، وكيف سازت الدنيا وأقطعت رقاب العالمين لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف انهارت الأمة وتفرقت وتمزقت وأصبحت كما ترون الآن أمة تائهة في مجاهد الحياة، لا تعرف الطريق ولا تعرف الغاية ولا تعرف السبيل، لأنها ضلت الطريق عندما أخطأت طريقها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسط الظلمات ينفرد النور وتأتي أشعة الضياء كما حدث في بلاد الأندلس عندما تكالب عليها أعداء الله تبارك وتعالى وتفرق أبناؤها، فعبر عباد الله عز وجل المضيق من المغرب، عبر الصحراويون الأجداء الذين عاشوا للجهاد وولدوا على بطون الخيل وصادقوا الرماح والسهام والسيوف، فاصطحبوها في رحلة لنصرة دين الحق تبارك وتعالى. لا يبحثون عن حطام الدنيا، وإنما يبحثون عن مجد أثير فريد أسسه آباؤهم الأولون. أرادوا حفظ ماء وجه الإسلام والمسلمين في الأندلس، فجاهدوا في سبيل الله في وقعة الزلاقة التي خللت تلك الدولة العظيمة دولة المناضلين، وذلك الحاكم المسلم العظيم أبو يعقوب يوسف بن تشفين، وقائد الفرسان المغفر داود بن عائشة رضي الله تبارك وتعالى على تلك الأرواح، ورحمة الله على هذيك الأشباح. اللهم مكن دينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واسلم الكفر والكافرين ومكن لعبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضلع الدين وطهر الرجال. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من جميع الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واملأ عليهم قبورا نورا ورحمة. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما طابوا اليه. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وضرب الشقاء وعضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الاعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.